بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. لا زال الحديث موصولا في الكلام على حق الله سبحانه وتعالى، والذي يسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الحريصين على تحقيقه ومن المعتنين به في أنفسنا وفي أهلنا. وحديثنا في الدروس التي مضت عن شيء من أشراط الساعة مما يتعلق بحق الله عز وجل. تكلمنا في عدة دروس متفرقة عن شيء من ذلك، وهذه الدروس التي نحن فيها الآن أيضا من خلالها وفي تعلقاتها الكلام على حق الله عز وجل. عزيز، فحق الله عز وجل أيها الإخوة ليس من باب من الأبواب إلا وله دخول فيه، كما قال الإمام القيم: ما من آية في كتاب الله إلا وهي تتكلم عن حق الله، عن توحيد الله عز وجل، التوحيد العلمي أو التوحيد العملي. هذه قضية هي أجل القضايا. وحديثنا عن المهدي المنتظر الذي نؤمن به ولا نرد هذه العقيدة بسبب تخاريف المخرفين الذين زعموا المهدي في يعني ما يعتقدون، أو بسبب ردود الضالين الذين يتكلمون على كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ويبثون الشبهات بين المسلمين. فنحن نؤمن بأنه في آخر الزمان سيخرج رجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقلب أو يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وهذا الرجل لا شك أن له تعلقا عظيما بحق الله سبحانه وتعالى، فهكذا هم أتباع الرسل، والذي أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أن نكون من المعتنين جدا الحريصين على تحقيق حق الله سبحانه وتعالى، الداعين إلى هذا الباب وإلى هذا العلم. وتخلنا في الدرس الماضي عن أو في الملاحم التي ستكون في زمان المهدي، وهذه الملاحم أي القتال العظيم هذا هو يعني من أجل صور تحقيق حق الله سبحانه وتعالى. يعني لماذا يتقاتلون؟ ما سبب القتال؟ هل يتقاتلون لأجل الدنيا؟ لا والله، إنما قتالهم كقتال نبينا صلى الله عليه وسلم، لتكون كلمة الله هي العليا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. بعض الناس عنده إشكالية في مثل هذه الأحاديث، نحن ما عندنا إشكالية أبدا، هذه هي الرحمة حقيقة، الرحمة في يعني في مثل هذه الأحاديث، مثل هذه الأحوال. أمرت أن أقاتل الناس، لماذا؟ لنجاتهم، لسعادتهم. لذلك النبي ماذا قال؟ إن أناسا يدخلون الجنة بالسلاسل. يعني إذا أنت بتترك الناس بغير دعوة لسان أو دعوة سنان، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في دعوته أنه يدعو الناس بلسانه، وكان إذا بعث جيشا أمرهم أولا أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. فهناك أناس لا يدخلون هذا الدين ولن ينجوا إلا بالسلاسل، يعني بالغصب، لأنك لو تركت الناس سيأتون يوم القيامة وهم من جثى جهنم. صاحبك وصديقك وزميلك في العمل الذي لا يعبد الله، ليس مسلما، لست زميلا ولا محبا ولا حريصا عليه ما لم تدعوه إلى دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ أمرت أن أقاتل الناس. لا، ليس قتال النبي صلى الله عليه وسلم قتال دفاع كما يشيع بعض الناس. نعم، كان قتاله دفاعا وكان قتاله هجوما كذلك لهداية الناس، إلا إذا كان بينه وبين قوم عهود ومواثيق، خلاص، كما حصل بينه وبين قريش. وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو ليش؟ لنجاة الناس، لسعادتهم، لاستقامتهم، هكذا أمره ربه سبحانه وتعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وهكذا المهدي عندما يخرج في آخر الزمان وتقع هذه الملاحم العظيمة التي ذكرنا طرفا منها، سيكون قتاله بهذا السبب، وسيظهر لنا الأدلة كم لهذا القتال من أثر عظيم في العدو، من أثر عظيم في العدو، كيف أسلموا، كيف دخلوا في دين الله، كيف نصروا دين الله، من خلال النصوص التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الملاحم. فهذه رحمة أخواني، هذه حقيقة، هذه رحمة، ليست رحمة أن تطبطب على ظهر الواحد، تضحك له وتبتسم له وتهديه ويهديك، وآخر شيء يوم القيامة هو في جهنم. لا، لابد أن تدعوه، لابد أن تعلمه، لابد أن تدله على نجاته، وأن النجاة لا تكون إلا بشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لما بعث النبي معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أهل الكتاب، لأن يشيعون بعض أصحاب الشبهات بين الناس أن أهل الكتاب يعني مقبولين عند رب العالمين. لا، لا، ليس بصحيح هذا الكلام أبدا، والله ما في حد مقبول عند رب العالمين بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا أتباعه، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. هذه الحقيقة، هذا هو الدين، هذا هو القرآن: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. وما أرسلناك إلا رحمة للعرب، قال للعالمين. عندما يأتي واحد يقول هؤلاء مقبولين، لا، لا، الرسول أرسل رحمة للعالمين. ما هذه الرحمة؟ ليس لإطعامهم ويعني الإحسان الدنيوي إليهم، لا، لدعوتهم إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى توحيد الله، وإلى أن يتخذوا من دينه صلى الله عليه وسلم منهجا يسيرون عليه. قال سبحانه وتعالى كذلك، يعني وأخبر سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسول للناس جميعا، وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. فلا يقبل بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا دينه وإلا شريعته، ولا يقبل أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من شهد الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية بست. ومن هذه الأمور قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فلذلك يسير المهدي على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الملاحم التي يدعو من خلالها إلى حق الله سبحانه وتعالى، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فيحصل بذلك من الخير ومن البركة ما الله سبحانه وتعالى به عليه. وقد ذكرنا حديثا في الدرس الماضي، واتخذناه يعني منطلقا في الكلام على هذه الملاحم، فهذا الحديث رواه الإمام مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة فهذا الحديث من أشراط الساعة. حتى ينزل الروم، الروم النصارى الغرب وين ينزلون؟ هذا في آخر الزمان سيكون، سيقع والله لا نشك في ذلك طرفة عين، لأن الصادق المصدوق أخبر بذلك. حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، منطقتان في بلاد الشام، الأعماق ودابق. ولا يغرنكم أن الدواعش والخوارج نزلوا في هذه الأماكن، ما نلتفت نحن للمنحرفين عن دين الله سبحانه وتعالى، فننفي أو نرد الدين أو السنة بسبب انحراف المنحرفين أو ضلال الضالين. نحن نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على وفق ماذا؟ على وفق شريعته ودينه، على وفق الشروط التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. الجهاد والقتال لا يكون إلا بإذن، إلا بإذن ولي الأمر الشرعي الذي يكون في زمانه. أما أني أنا وفلان وعلان نطلع نذهب نقاتل من غير إذن، هذا لا يجوز. ولذلك لما جاء رجل من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا يستأذنه في الجهاد، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ يعني هذا رجل يريد أن يجاهد تحت راية من؟ تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قبل الجهاد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخل في الصفوف، ما أتى ودخل بين الناس، استأذن النبي، قال: يا رسول الله جئتك من اليمن أجاهد في سبيل الله. لكن النبي ما كان له حاجة في هذا الرجل، فدله على ما هو أعظم له وأحسن له. قال: أحين والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية أن هذا الرجل أو غيره قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وتركت أبواي يبكيان، يعني أنا خرجت كما يفعل كثير من الشباب، يخرجون من أبائهم وأمهاتهم من غير استئذان ولا رضا، فتبكي الأم على ولدها ويبكي الأب على ولده، ويذهب يقاتل تحت راية لا يدري عنها، ثم يتقاتلون فيما بينهم كما هو واقع وحاصل، ونسأل الله السلامة والعافية. فهذا الرجل قال: وتركت أبواي يبكيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فإذا مثل هذه الأمور، مثل هذه الأعمال الصالحة الجليلة كالجهاد والقتال وغير ذلك، لها شروطها التي لا بد منها. ذلك الإنسان لا يفعل شيئا من طاعة الله سبحانه وتعالى إلا بعد سؤال أهل العلم، حتى ماذا؟ حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة. نعم. فيعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق في بلاد الشام، وهذا يدل أنهم يعني نزلوا، ما وصلوا بلاد الشام إلا وقد دخلوا بلادا أخرى كما سنسمع في النصوص. فيخرج إليهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج إليهم جيش من أهل المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، جيش من المدينة يأتيهم، فيقول الروم للمسلمين: خلوا بيننا وبين إخواننا الذين سبوا منا، خلوا بيننا وبين، ما يقول إخواننا، يقول: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. ما معنى هذا الكلام؟ من هؤلاء الذين سبوا من الروم؟ ولماذا يدافع عنهم المسلمون ويصفونهم بأنهم إخوانهم، بأنهم إخوانهم؟ نعم، هؤلاء هم أسرى الروم في المعارك الماضية، ستحصل ملاحم ومقاتل، ويأسر المسلمون من يأسرون من الروم، ويسلمون وينضمون إلى جيش المسلمين، ينضمون إلى ماذا؟ إلى جيش المسلمين. فعندما يحصل قتال، بداية قتال، ويأتي الروم ويأتيهم هذا الجيش ويتصافون ويريدون القتال، أول طلب من الروم للمسلمين يقولون: خلونا أعطونا هؤلاء، خلونا نقاتل أول شيء بني عمنا الذين سبوا منا. وفي يعني ضبط سبوا منا، سبوا وسبوا، كلا الضبط صحيحين، فالأول هم سبوا ثم بعد ذلك قاتلوا مع المسلمين فسبوا. قال: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، يريدون البداية ببني عمهم حتى يظهروا للجيش المسلم أنهم يعني في غاية الاستعداد، وأن ليس وأنه ليس في قلوبهم رحمة في هذا القتال. وهذا يقع يعني ويحصل يعني من ذلك لما حصلت معركة بدر والتصفى المسلمون الكفار، خرج 3 من كفار قريش. عجيبين هؤلاء، الواحد منهم يمكن عمره 90-100 سنة، لأن هؤلاء حضروا، بعضهم حضر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم حضر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، كان شابا أو كهلا في زمان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء؟ عتبة وشيبة والوليد ابن عتبة، عتبة وشيبة أخوان، والوليد بن عتبة، خرجوا للمبارزة. كما قلنا أعمارهم يعني قريب 190 أو غير ذلك، أعمار كبيرة جدا، بس كل أجساد صحيحة. فخرجوا للمبارزة، فخرج إليهم 3 من الأنصار، فقال القرشيون: لا نريد هؤلاء، نريد بني عمنا، نريد من المهاجرين من بني عمنا. ليش؟ حتى يظهروا لهذا الجيش أنهم أنه لا رحمة في قلوبهم عليهم. فخرج عليهم أو خرج إليهم 3 من فرسان المسلمين، وهم حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وعلي بن أبي طالب، والحارث، وتصاف الفريقان وانتصر المسلمون، انتصر المسلمون وغلبوا هؤلاء، غلبوا الكفار. فهؤلاء كذلك يقول نفس الكلام، فطبعا يرفض المسلمون ذلك، وتحصل المعركة، تحصل المعركة ويحصل القتال. فينقسم جيش المسلمين كما ذكرنا إلى 3 أقسام: قسم ثلث يفرون، المعركة شديدة جدا كما سنتكلم عن أحداثها التي فصلها نبينا صلى الله عليه وسلم أدق التفصيل. فثلث يفرون، وثلث يستشهدون، وثلث ينتصرون. هذا الثلث الذي ينتصرون، هؤلاء بعد ذلك يذهبون إلى وين؟ يعني بعد ما ينتهون من هذه المعركة يذهبون إلى القسطنطينية، وكل ذلك جاء في الروايات. القسطنطينية يذهبون إلى إسطنبول، فيفتكونها من أيدي الكفار. من أيدي ماذا؟ من أيدي الكفار. قال: فيفتتحون القسطنطينية، فبينما هم يجمعون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، صرخ فيهم الشيطان: إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم. فيرفضون ما في أيديهم ويرجعون، يرجعون إلى وين؟ إلى بلاد الشام. بعد ما وصلوا إلى إسطنبول يرجعون إلى بلاد الشام، وذلك باطل، يعني هذا الصراخ من الشيطان كذب. لكن عندما يرجعون، عند رجوعهم ماذا؟ عند رجوعهم يخرج الدجال، يصل إلى تلك المناطق، يصل إلى بلاد الشام، فيعني يجتمعون للقتال، ثم ينزل عيسى بن مريم. هذا كله في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم. قد تكلمنا على يعني ما يقع في البداية من حصول الصلح بين المسلمين وبين الروم، والغدر الذي يقع. ومن الأمور العظيمة التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الملاحم، عظمة هذه الملاحم وما فيها من القتال الشديد، وما فيها من كثرة القتلى، وما فيها كذلك من الفضل والمنزلة. وهذا أيضا جاء في صحيح الإمام مسلم، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن رجل اسمه يسير ابن جابر أنه قال: هاجت ريح حمراء في الكوفة، هاجت ريح حمراء. والريح الحمراء يعني معروف في جزيرة العرب، تسمى عندنا في الجزيرة يسمونها الطوز، وهذا أنا يعني لعلكم رأيتموها، وأنا يعني حصل أني كنت مسافرا فوقعت يعني جاءتنا هذه الريح الحمراء، ريح يعني عجيبة جدا، الذي يدخل في يعني تجعل النهار ليلا، وكأن اليوم يوم القيامة، وأنت تمشي في السيارة لا تعرف هل أنت تمشي للأمام أم تمشي للخلف، ريح عجيبة وشكلها مخيف. فهاجت ريح حمراء، فقال جاء رجل ليس له هجيري، يعني ليس له كلام إلا أنه ينادي ويقول: ألا يا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل كان موجودا في الكوفة. ألا يا عبد الله بن مسعود قد قامت الساعة، قد قامت الساعة. هو هذا الرجل ظن أن القيامة قد قامت، طبعا القيامة لا تقوم، ولا أحد يصدق أن القيامة ستقوم بعد يوم أو أسبوع أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، أبدا ما تقوم القيامة حتى بعد يمكن 50 سنة. لماذا؟ لأن في أشراط لم تقع، أشراط وجاءت مددها وجاء زمانها ما وقعت إلى الآن، فالساعة لا تقوم. بعض الناس يقولون لهم الأسبوع القادم القيامة يصدقون. فهذا الرجل ظن أن هذه الريح يعني تدل أن القيامة قد قامت، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وكان متكئا فقعد، فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يفرح بغنيمة ولا يقاسم ميراث. وهذا أيضا من أشراط الساعة التي سيتكلم عنها ابن مسعود، أن الساعة لا تقوم حتى لا يفرح بغنيمة ولا يقاسم ميراث، ويقصد ابن مسعود بذلك ما يكون في الملحمة الكبرى. ثم قال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. يجمعون أي يجمعون الجنود، يجمعون العتاد. وجاء في حديث عند الإمام أحمد أن الغدر الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي سيحصل بعده جمع أو خلاله وبعده لمدة 9 أشهر، يعني مدة حمل المرأة، يجمع الروم لأهل الإسلام حتى يصلون إلى العدد الذي ذكرناه، وأنهم يأتون المسلمين في 80 راية، 80 راية، تحت كل راية 12,000. وهذا الأمر كما ذكرنا لم يقع إلى يوم الناس هذا، ما اجتمعوا في هذا العدد 80 راية وكل راية 12,000، يعني العدد 960,000، يقول حافظ بن حجر ولعله 1,000,000. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جبر ماذا؟ جبر الكسور، قال 12، قد يكون 12 وزيادة، كل راية تحت 12,000 وزيادة، حتى يصل العدد إلى ماذا؟ إلى هذا العدد الذي لم يقع في التاريخ أبدا، أن قابل المسلمون الروم أو الصليبيين وهم في مثل هذا العدد. لكن سيقع في مستقبل الأيام، سيقع ماذا؟ في مستقبل الأيام. فيقول مسعود: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. فقال له بعض تلامذته: الروم تعني الروم؟ قال: نعم. ثم قال: ويكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، يعني يصير قتال شديد جدا، يصير فيه اضطراب، يصير فيه يعني هروب وأمر عظيم جدا لا يوصف. ولذلك كما تقدم معنا أن ثلث الجيش يفرون، جيش من؟ جيش المسلمين، الثلث يفرون والثلث يقتلون، يعني الباقي من الجيش نصفه يقتل، النصف من الجيش يقتل. وقد ذكرنا لكم أن عدد المسلمين سيبلغ أكثر من 200,000 في هذه المعركة، وهذه المعركة ليست فيها أسلحة كما دلت على ذلك النصوص، ليس فيها صواريخ، ليس فيها يعني مسدسات ولا دبابات ولا طائرات، هذه معركة كالمعارك القديمة. كيف يكون ذلك؟ سيكون ذلك كما دلت على ذلك النصوص. الله أعلم ماذا يكون، ماذا يحصل للعالم، ماذا يفقدون حتى يرجعوا في قتالهم إلى ما كان عليه الرعيل الأول من القتال بالخيول والسيف، وهذا يعني جاءت النصوص كثيرة تدل على ذلك. فتحصل عند ذلك القتال ردة شديدة، فما يكون من المسلمين كما قال مسعود إلا أنهم يشترطون شرطة للموت، شرطة يعني جماعة، يعني قائد المسلمين يطلب أو يقترح أن تخرج جماعة، كل واحد يخرج، الذي يريد أن يدخل في هذه الجماعة يدخل. هذه الجماعة تشترط على نفسها شرط، إما النصر أو الاستشهاد، إما النصر أو الموت. فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، ما ترجع، تقاتل تقاتل، إما أن تقتل وإما أن تنتصر. قال: فيقتتلون فيحجز بينهم الليل. طبعا هذه الطائفة الله أعلم بأعدادهم كم أعدادهم، لذلك القتل سيكون عظيما في المسلمين وسيكون بعد ذلك أعظم في الروم كما دل عليه هذا الحديث. فهؤلاء يقاتلون خلاص انطلقوا للقتال من غير توقف، إما النصر وإما الشهادة. قال ابن مسعود، طبعا هذا كلام مسعود تكلم عن الغيب وعن المستقبل، ليس كلامه طبعا. الصحابي إذا تكلم عن أمر مستقبلي وصح الإسناد إليه فهذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لا يعلمون الغيب، وإنما هو يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسند الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقل قال رسول الله. فمسعود يعني تكلم هكذا كأنه في محاضرة ولم يسند الخبر، ولكن هذا الخبر لا شك أنه من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيحجز بينهم الليل، يعني الليل يفرق بين الجموع والقتال، فيفيء هؤلاء، يعني هؤلاء يرجعون إلى معسكرهم، ويفيء هؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. هذه الشرطة، هذه الجماعة عددهم 1,000, 2,000, 10,000, 20,000، كلهم يموتون، وتفنى ماذا؟ تفنى الشرطة. وهذا النص أيضا يدل أن الأمر سيرجع إلى يعني العهد القديم في قضية القتال، لأن ما في قتال ليلي، خلاص الليل حضر انتهى القتال، كلهم يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى معسكره، ما في والله يعني مناظر ضوئية ولا مناظر ما أدري إيش ولا رصاص ولا صواريخ أو غير ذلك. وهكذا في اليوم الثاني يقتتلون، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلى غالبة، فيفيء هؤلاء، فيحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء ويفيء هؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. وهكذا في اليوم الثالث نفس الشيء. ثم قال رضي الله تعالى عنه: فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، خلاص الجميع، جميع جيش المسلمين يعني يقدم عليهم إقدامة، ماذا؟ إقدامة الذي لا يرجع. فيجعل، يقول مسعود، فيجعل الله الدبرة عليهم، أي على الروم، يقول رضي الله تعالى عنه: فيقتلون مقتلة إما قال لم يرى مثلها أو لن يرى مثلها، يعني يحصل فيهم قتال، قتل شديد جدا، طبعا أعدادهم هائلة قريب المليون، فيقتلون مقتلة عظيمة، وتتكدس، هذا من عندي، جثثهم، ويظهر نتنهم كما جاء في بعض الروايات. يقول ابن سعود: حتى أن الطائرة لا يمر بجناباتهم، يعني إذا طار طائر من فوقهم ما يخلفهم، يقول رضي الله تعالى عنه، حتى يخر صريعا، يعني الطائر إذا طار من فوقهم يمشي شوية يطير قليلا ثم يسقط ميتا، والسبب في ذلك كثرة نتنهم والأمراض التي ستحل في هذه المعركة بعد هذه الجثث العظيمة والدماء والأشلاء، ستكون طبعا أمراض وأوبئة وغير ذلك. ولذلك جاء في مسند في عند عبد الرزاق قال: فلا يخلفهم طائر حتى يخر صريعا من عظيم نتنهم، عظيم يعني ما يكونون عليه. ثم يقول مسعود: فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقاسم. هذا كله إخواني، هذا القتال الشديد كله في الحقيقة المراد منه إقامة حق الله سبحانه وتعالى، إقامة حق الله عز وجل، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، حتى نعلم عظيم هذه، عظيم هذه القضية وجلالة هذه القضية. فينتصر المسلمون في هذه الملحمة التي تعرف بالملحمة الكبرى، التي تعرف ماذا؟ بالملحمة الكبرى. وبقية الجيش، بقية الجيش يذهبون وين؟ يذهبون إلى اسطنبول، يعني بعد هذه الملاحم وبعد هذه الملحمة الكبرى ينطلقون وين؟ إلى اسطنبول. اسطنبول طبعا تسمى قديما القسطنطينية نسبة إلى الملك الروماني قسطنطين، وكان قد اتخذ من هذه المدينة يعني عاصمة لمملكته، وهي مدينة عظيمة جدا ومدينة محصنة في ذاك الزمان، وقد فتحت مرتين، مرة على يد محمد الفاتح العثماني، ومرة ستفتح على بقية، على يد بقية هذا الجيش الذي قائدهم وإمامهم الأكبر هو المهدي، سيفتتحون ماذا؟ القسطنطينية في آخر الزمان. طبعا القسطنطينية الآن وهي اسطنبول تحت حكم المسلمين، بلاد يعني من بلاد من جملة بلاد ماذا؟ من جملة بلاد المسلمين. لكن هذا النص النبوي وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيفتتحون القسطنطينية يدل أن القسطنطينية سترجع، ما نشك في ذلك، سترجع إلى الكفار وسيطعونها وسينزلون فيها ويدنسونها بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما، لأن هذه الملاحم ستفتح بها بلاد كثيرة، القسطنطينية شمالا وبعض البلاد غربا، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، كما جاء في الحديث الصحيح، أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ قسطنطينية هي اسطنبول، ورومية هي ماذا؟ روما. فسأل النبي هذا السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا، والمراد بهذه المدينة أي قسطنطينية. والقسطنطينية فتحت على يد محمد الفاتح العثماني، وأما رومية فإنها لم تفتح إلى يوم الناس هذا، وستفتح كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإنما نحن ننقل ونذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى القسطنطينية ويفتتحون القسطنطينية، ولكن هذا الفتح الذي سيكون في آخر الزمان سيكون فتحا يختلف عن جميع أنواع الفتح، فتح عجيب، هذا الفتح سيكون فتحا عجيبا، لا يقاتلون فيه بسلاح، لا سلاح حديث ولا سلاح قديم، لا صاروخ ولا مسدس ولا حتى سهام ولا رماح ولا سيوف. بماذا يفتتحونها؟ بكلمة التوحيد، بكلمة التوحيد. وهذا والله مما لا نشك فيه، لأن الصادق المصدوق أخبر به، فقد جاء في الحديث الذي كذلك رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يوما الصحابة هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم. قال العلماء وهذه المدينة هي القسطنطينية، وهذا ما صرح به بعض الروايات الأخرى. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. هؤلاء 70,000 من هم؟ هم بقية الجيش الذي قاتل في الملحمة الكبرى، لذلك أنا قلت لكم جيش المسلمين كم عدده؟ أكثر من 200,000، لأن الذين النبي أخبر أن الجيش ينقسم إلى 3 أقسام، قسم يهرب، ثلث، ما قال قسم، قال ثلث يهرب، وثلث يستشهد أو يقتل، وثلث يفتتح القسطنطينية. فإذا كان هذا الثلث الذي يفتتح القسطنطينية عدده 70,000، فكم عدد الجيش؟ أي أكثر من 200,000، 70 زائد 70، 140 زائد 70، 210,000. فهذا هو عدد الجيش في الملحمة الكبرى، والذي بقي من هذا الجيش الثلث 70,000 هم الذين يفتتحون القسطنطينية. والعجيب أن غالب هؤلاء، غالب هذا الجيش الذي يفتتح القسطنطينية من بني من؟ من بني إسحاق. ومعنى هذا الكلام أن هذا الجيش الذي يفتتح القسطنطينية هو من مسلمة الفتوح، من مسلمة الملاحم، ممن أسلم من الروم، لأن بني إسحاق هم الروم، بنو إسحاق. إبراهيم عليه الصلاة والسلام له ابنان نبيان عظيمان، إسحاق وإسماعيل، إسحاق ولده يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وإسرائيل يعني كثرة النبوة فيه يعني الأنبياء، ومن أعظم أنبياء بني إسرائيل موسى وعيسى، موسى وعيسى. فموسى وعيسى وجميع الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كلهم من بني إسحاق، من بني إسرائيل، من بني إسحاق. وأما أمة العرب فهم من بني من؟ من بني إسماعيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ماذا قال؟ قال حتى يغزوها 70,000، لم يقل من بني إسماعيل، وإنما قال من بني إسحاق. وهكذا جميع النسخ، نسخ الصحيح، لأن بعض أهل العلم استشكل قال كيف يعني؟ قال العرب يعني العرب المسلمون يعني ما يفتتحون قسطنطينية، يفتتحها يعني المسلمون من الروم. فبعض مستشكل وقال بل الصحيح أنهم من بني إسماعيل، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، والصحيح أنهم من بني إسحاق كما تقدم معنا في الحديث. قال ماذا قالوا؟ ماذا قالت الروم للمسلمين؟ خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، يعني بني عمهم من الروم، من الروم الذين أسلموا بعد القتال والملاحم وغير ذلك. هؤلاء الروم الذين أسلموا هم الذين ماذا؟ هم الذين سيفتتحون ماذا؟ سيفتتحون القسطنطينية، سيذهبون ويفتتحون هذه المدينة، أو غالب الجيش سيكون منهم، غالب الجيش ماذا؟ سيكون منهم. فلا، يقول صلى الله عليه وسلم، فلا يربون بسلاح، فلا يقاتلون بسلاح ولا يربون بشهم، يقولون لا إله إلا الله والله أكبر. يعني عندما يصلون إلى هذه المدينة من شدة الرعب الذي ألقاه الله سبحانه وتعالى في قلوب أهلها من النصارى أو من الروم، ما يحتاجون إلى قتال، يقول المسلمون فقط لا إله إلا الله والله أكبر فيستسلمون، يقول صلى الله عليه وسلم، فيسقط جانبها الذي في البحر، ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الذي في البر، فتسقط بماذا؟ بكلمة التوحيد. ولا شك أن هذا يدلنا أن أعظم أسباب النصر هو أن يكون أهل الإسلام من أهل التوحيد ومن أهل حق الله، ومن أهل حق الله سبحانه وتعالى، ومن أهل من الذين حققوا لا إله إلا الله، فما تعلق بوثن ولا صنم ولا قبر، وما دعوا غير الله ولا حلفوا بغير الله ولا ذبحوا لميت، وإنما أمورهم ماذا؟ إنما أمورهم على توحيد الله وعلى تعظيمه وعلى عبادته. فهذا من أعظم أسباب النصر. لذلك جيوش المسلمين لماذا كانت تنتصر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعظيم التوحيد في قلوبها. لما عظم التوحيد في قلوبها وظهر ذلك في أعمالها وعلى ألسنتها كان ذلك من أعظم أسباب النصر. ولذلك لما ذهب النبي إلى حنين وكان معه من مسلمة الفتح من كان، وقالوا لرسول الله وقد رأوا شجرة، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قتال ذاهب إلى قتال ولم يسكت، وإنما قال لهم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدك ما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فهذه القضية أعظم قضية للنصر، وهذه القضية مجرد هذه الكلمة ستكون هي سبب النصر في الفتح الثاني للقسطنطينية الذي سيكون في آخر الزمان، فيفتتحون القسطنطينية بكلمة التوحيد لا إله إلا الله والله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هم يجمعون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون شجر الزيتون، إذ جاءهم الصريخ أو صرخ فيهم الشيطان إن الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيرفضون ما في أيديهم، يرمون ما في أيديهم ويبعثون عشرة فوارس، عشرة فوارس، وهذا أيضا يدل أن الأمر سيؤول في آخر الزمان إلى القتال بالجمال والخيول والحمير والأسلحة وغير ذلك، الأسلحة القديمة. قال فيبعثون عشرة فوارس، يقول صلى الله عليه وسلم والله إني لأعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على وجه الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على وجه الأرض يومئذ. فيرجعون، يعني يرجع المسلمون يتركون ما بأيديهم ويرجعون، ولكن يتقدمها ولا عشرة فوارس، ويكون هذا الصريخ باطل، لكن عندما يصلون إلى بلاد الشام يكون الدجال ماذا؟ يكون الدجال قد خرج، وينزل عند ذلك ماذا؟ ينزل عند ذلك عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. هناك يعني بعض الأمور أو بعض الأحداث لعلنا أن نتكلم عنها في الدرس القادم، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وينفقهنا وإياكم في دينه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.